طيب، تخيل معي أن ضربة عنيفة ومفاجئة على الرأس، يعني حادثة قد نعتبرها مأساوية، يمكن أن تعالج امرأة من عمى كامل دام 13 عاماً.
13 عاماً من العمى؟ ثم فجأة تعود للرؤية بضربة. هذا غريب حقاً.
بالضبط، غريب جداً. أو تخيل في سيناريو آخر أن رئيس قوة عظمى يتدخل شخصياً ليلغي بطاقة حمراء تلقاها لاعب في مباراة كرة قدم.
ها، يتدخل في قوانين الفيفا؟
نعم، مهدداً بذلك استقلالية قوانين الرياضة العالمية بأكملها. بصراحة، عندما كنت أراجع حزمة التقارير التي بين أيدينا اليوم والمستخرجة من نشرة 7 أيام الصادرة في 8 يوليو 2026، أدركت أمراً مهماً.
وما هو هذا الأمر؟
أدركت أننا لسنا أمام مجرد أخبار متفرقة يا زميلتي. نحن ننظر إلى ظاهرة واحدة تتكرر بأشكال مختلفة. أعني، ماذا يحدث للأنظمة التي نثق بها، سواء كانت أسواقاً عالمية أو مؤسسات قانونية أو حتى أدمغتنا البشرية، عندما تتعرض لصدمة مفاجئة؟ حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر في هذا الغوص المعرفي اليوم.
يعني هي زاوية نظر مثيرة جداً للاهتمام صراحة. نحن نميل دائماً إلى الاعتقاد بأن الأنظمة، مهما كان نوعها، تعمل وفق هندسة دقيقة ومستقرة.
صحيح، نعتقد أنها محصنة.
بالضبط، لكن ما تكشف هذه التقارير التي سنناقشها هو أن الاستقرار قد يكون مجرد وهم مؤقت. الأنظمة الحقيقية، سواء كانت بيولوجية كما ذكرت في حالة الدماغ أو جيوسياسية، لا تختبر حقاً في أوقات الهدوء.
متى تختبر إذن؟
تظهر طبيعتها الحقيقية وطريقة عملها المعقدة فقط عندما تتعرض لضغط شديد أو صدمة تكسر روتينها المعتاد.
طيب، لنبدأ بأكثر الأنظمة حساسية للصدمات، وهي أسواق الطاقة العالمية، وتحديداً من خلال المحرك السياسي القوي. الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العمل بالاتفاق المؤقت مع إيران وتوجيه ضربات عسكرية لأهداف هناك.
هذا خبر ثقيل جداً.
جداً. الرقم الذي لفت انتباهي فوراً في المصادر هو القفزة اللحظية في أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%. لكن لحظة، دعني ألعب دور المشككة هنا قليلاً.
تفضل.
الحركة في المحيطات، قطرات النفط المتاحة في السوق لم تنقص قطرة واحدة عند إعلان ترامب. إذن أليس هذا الارتفاع مجرد تضخم مصطنع؟
أفهم قصدك.
يعني هل يخلق المتداولون نبوءة ذاتية التحقق فقط لجني الأرباح؟
شوف، هذا التساؤل يطرحه الكثيرون فعلاً، لكن الآلية الميكانيكية للأسواق لا تعمل بناء على الحاضر المادي فقط، هي تعتمد بشكل أساسي على ما يعرف بتسعير الخوف أو تسعير المخاطر المستقبلية.
تسعير الخوف، مصطلح مثير.
نعم، الأمر ليس مؤامرة من المتداولين بقدر ما هو هندسة مالية بحتة تتعلق بالعقود الآجلة. يعني الشركات التي تعتمد على النفط لا تشتري برميل اليوم لتستخدمه غدا،
بل تشتري للمستقبل.
بالضبط، تشتري عقودا تضمن لها توريد النفط بعد 6 أشهر مثلا. عندما يوجه رئيس أمريكي ضربات عسكرية وينهي اتفاقا سياسيا، فإن احتمالية إغلاق مضيق هرمز أو تدمير بنية تحتية نفطية في المستقبل ترتفع من نسبة ضئيلة جدا إلى نسبة مقلقة للغاية.
إذن هم يشترون التأمين على منزل بدأ الدخان يتصاعد من نوافذه أساسا.
هذا تشبيه دقيق. لضمان استمرار عمل مصانعهم، يتدافع المشترون لتأمين كميات ضخمة من العقود الآجلة قبل أن تقع الكارثة الفعلية ويختفي النفط.
واو!
هذا الانفجار المفاجئ في الطلب التحوطي هو ما يدفع السعر صعوداً بقوة. النظام هنا لم ينكسر، بل استجاب للصدمة الجيوسياسية وفق برمجته الأساسية، وهي حماية المصالح المستقبلية بأي ثمن.
طيب، هذا يوضح كيف تبتلع الأسواق المالية الصدمات السياسية، لكن ما أدهشني حقاً في التقارير هو كيف امتدت هذه الصدمات الجيوسياسية لتضرب نظاماً نعتبره عادة محصناً ومستقلاً تماماً.
تقصد الرياضة؟
نعم، قواعد كرة القدم. هناك جدل واسع جداً حول ضغط يمارسه ترامب على جياني إنفانتينو رئيس فيفا لتعليق عقوبة الطرد المباشر للمهاجم الأمريكي فولرين بالوغون.
هذه الحادثة أثارت ضجة كبيرة.
بالتأكيد، اللاعب طرد في مباراة ضد البوسنة بسبب تدخل عنيف أكدته تقنية الفيديو،
وترامب يريده أن يلعب ضد بلجيكا في دور 16 من المونديال. يعني هل يعقل أن يتدخل رئيس دولة في قرار حكم ساحة؟ أليس الفيفا كيانا يملك سيادة شبه مطلقة على قوانينه؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الفيفا بالفعل يمتلك سلطة سيادية على الورق، ولطالما عاقب دولا بأكملها وجمد نشاطها الرياضي لمجرد شبهة تدخل حكومي طفيفا في شؤون اتحاداتها المحلية.
صحيح، رأينا هذا يحدث مراراً مع دول أخرى.
لكن هنا نرى الميكانيزم الحقيقي للسلطة عندما تصطدم المؤسسات الرياضية المستقلة بنفوذ جيوسياسي لا يرحم. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استشعر الخطر وندد بهذا التنديد بشدة.
لأنهم يعرفون العواقب.
نعم، لأنهم يدركون آلية الانهيار. إذا نجح ضغط سياسي من دولة عظمى تملك أدوات ضغط هائلة كالرعاة التجاريين وحقوق البث في إلغاء عقوبة موثقة بالفيديو، فإن النظام البيئي لكرة القدم بأكمله ينهار.
يعني لن تعود القوانين ملزمة؟
بالضبط، بل ستصبح خاضعة لميزان القوى السياسية للمنتخبات المتنافسة. هذا يفرغ الرياضة من معناها.
هذا الاحتكاك بين المؤسسات والضغوط الخارجية يقودنا مباشرة إلى شكل آخر من أشكال الصدمات، ولكن هذه المرة داخل البنية الوطنية لدولة واحدة. لدينا في مصادرنا تقارير مكثفة عن المغرب تكشف كيف تتعامل الدولة مع ضغوط استثنائية على جبهات متعددة.
ملف المغرب في هذه النشرة مليء بالتناقضات المثيرة.
جداً، لنبقى في أجواء المونديال للحظة. استعداداً لمباراة ربع النهائي بين المغرب وفرنسا، شهدنا استنفاراً أمنياً فرنسياً غير مسبوق في باريس.
نعم، طائرات مسيرة ودوريات.
دوريات مكثفة قبل المباراة بساعة كاملة. من الواضح أن إدارة حشود ضخمة تحركها عواطف وطنية جياشة تمثل تحدياً لوجستياً هائلاً لأي جهاز أمني.
بالتأكيد، يعني عندما تتحول الجماهير إلى كتلة واحدة تحركها نشوة الانتصار أو مرارة الهزيمة، فإن سيكولوجيا الجماهير تتغير تماماً. الأفراد يفقدون جزءاً من رادعهم الشخصي ويذوبون في سلوك القطيع.
صحيح،
الهائلة وتمنعها من التحول إلى فوضى، وذلك عبر التواجد الاستباقي الذي يرسل رسالة نفسية رادعة قبل بدء أي احتفال.
لكن هذا النوع من الأمن المرئي كما رأينا في شوارع باريس هو مجرد قشرة خارجية لما يعنيه حماية استقرار الدول. التقرير التالي يأخذنا إلى نوع مختلف تماماً من المواجهة الأمنية داخل المغرب.
تقصد عملية تفكيك الخلايا.
نعم، المكتب المركزي للأبحاث القضائية أحبط مخططاً إرهابياً وأوقف 10 أشخاص موالين لتنظيم داعش في عمليات متزامنة.
كيف تدار هذه العمليات المعقدة في الكواليس؟ يعني كيف يمكن توقيف 10 أشخاص في أماكن مختلفة دون أن ينفجر النظام أو ينتبه الباقون؟
هذا هو الفارق الجوهري بين الأمن التفاعلي والأمن الاستباقي. الشبكات الإرهابية الحديثة تعمل وفق نظام الخلايا العنقودية.
بمعنى أنها منفصلة عن بعضها؟
يعني لا تعرف كل خلية تفاصيل الخلايا الأخرى، وفي بعض الأحيان يتواصلون عبر قنوات رقمية مشفرة فقط. عندما يقرر جهاز استخباراتي التحرك، فإنه يواجه تحدي زمن الاستجابة. زمن الاستجابة.
نعم.
إذا تم اعتقال عنصر واحد فقط، فإن بقية الشبكة قد تدمر الأدلة، أو الأسوأ، قد تسرع في تنفيذ هجماتها بدافع الذعر.
يا إلهي، هذا مرعب.
الآلية الوحيدة لتفكيك هذا النظام هي الصدمة المتزامنة، توجيه ضربات دقيقة في نفس اللحظة لشل شبكة الاتصال بين أفراد الخلية بالكامل قبل أن يدركوا أنهم مكشوفون.
وهذا يتطلب تنسيقاً خيالياً.
بالضبط، هذا يتطلب بنية تحتية استخباراتية قادرة على معالجة ملايين البيانات وتحويلها إلى تحرك ميداني في ثانية صفر محددة سلفاً.
طيب، هذا يثبت أن الحفاظ على هيكل الدولة يتطلب عملاً جراحياً دقيقاً في الظل. لكن ماذا يحدث عندما تصل الصدمة المهددة للنظام المؤسساتي؟ ليس من خلايا أرهابية سرية، بل من النخب التي يفترض بها حماية القانون نفسه.
هنا نصل إلى أكثر الملفات سخونة.
نعم،
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي يلوح بمتابعات جنائية وتأديبية ضد محامين بسبب تدوينات رفضوا فيها مشروع القانون رقم 66.23. التدوينات تضمنت أوصافاً مثل فرقشية التشريع،
مصطلح قوي جداً في السياق المحلي.
والوزير يصف تصريحات رئيس جمعية هيئات المحامين بأنها ترقى إلى عصيان مدني. يعني كيف وصلنا إلى حافة الهاوية هذه بين الوزارة والمحامين؟ ما هي الآلية التي حولت اختلافاً قانونياً إلى تهديد بالسجن لرجال القانون؟
شوف، لفهم هذا الصدام الميكانيكي كما تفضلت، يجب أن ننظر إلى طبيعة مهنة المحاماة وعلاقتها بالدولة، ومن المهم أن نكون محايدين هنا.
طبعاً، نحن فقط نعرض ما جاء في المصادر.
مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل هي مؤسسة تاريخية تمتلك نقاباتها استقلالية وقوة تنظيمية هائلة. عندما تحول الدولة ممثلة في وزارة العدل تمرير قانون جديد كالقانون المذكور المنظم للمهنة، فإن الأمر لا يتعلق بكلمات على ورق،
بل بمصالح وهيكلة.
الأمر يتعلق بإعادة هيكلة ضخمة قد تمس بشروط الولوج للمهنة، الامتيازات الضريبية، أتعاب التقاضي، أو حتى توزيع الصلاحيات التأديبية.
وكل طرف يرى أنه على حق.
بالضبط، الدولة ترى أنها تملك التصويت الشعبي لتحديث القوانين لخدمة المرفق العام، بينما المحامون يرون أن الوزارة تنفرد بصياغة قواعد تمس صلب مهنتهم دون إشراك حقيقي لهم، رغم تأكيد الوزير على تشاوره معهم ل48 ساعة.
وهذا يفسر لجوء المحامين لاستخدام مصطلح مثل فراقشية التشريع، وهو كما ذكرنا مصطلح محلي قوي جدا يحمل دلالة شعبية تعني اختطاف وسرقة مسار التشريع في جنح الظلام. لكن أن يصف الوزير رفض تطبيق القانون بأنه عصيان مدني، أليس هذا تصعيدا خطيرا؟
إنه تصعيد يعكس أزمة ثقة عميقة. عندما يرفض حراس القانون، أي المحامون، مخرجات العملية التشريعية، فإن العقد الاجتماعي نفسه يتعرض لشرخ.
يعني كل طرف يستخدم أسلحته.
الآلية هنا هي آلية لي ذراع بوضوح. الوزير يستخدم أدوات السلطة التنفيذية والتهديد بالمتابعة لفرض هيبة المؤسسات، بينما تستخدم هيئات المحامين قوتها في شل المحاكم للتأكيد على أن أي قانون يخصهم لا يمكن أن يمرر دون موافقتهم العميقة.
وضع معقد حقاً.
هذا التوتر رغم قسوته هو في الحقيقة المخاض الطبيعي الذي يسبق ولادة أي توازن تشريعي جديد في مجتمع حيوي.
ومما يجعل هذه اللوحة المجتمعية أكثر إثارة للاهتمام هو التناقض الصارخ الذي نراه في مكان آخر من البلاد. ففي الوقت الذي تشتبك فيه النخب القانونية مع الوزارة بلغة التهديد والعصيان في المركز، نجد الشباب في المناطق البعيدة يتحدثون لغة مؤسساتية هادئة.
تقصد منتدى ميسور؟
نعم، الشبيبة الاستقلالية تعقد منتداً للحوار الشبابي في مدينة ميسور لمناقشة عدالة مجالية تضمن تكافؤ الفرص للشباب. كيف تقرأين هذه الآلية؟ يعني الشباب المهمشون يستخدمون لغة المؤسسات، والمؤسسات في المركز تستخدم لغة الشارع والصدام.
هذه مفارقة كاشفة جداً لآليات الحراك الاجتماعي. الشباب في ميسور يدركون أن غياب العدالة المجالية، والتي تعني ببساطة تركز الثروة والمشاريع الكبرى في محور الرباط والدار البيضاء، يترك أبناء المناطق الأخرى بلا مسارات حقيقية للترقي.
وهم يحاولون تغيير ذلك.
نعم، لكنهم أدركوا أن هذا لا يمكن حله بالصراخ. هم يحاولون اختراق النظام السياسي من الداخل واستخدام القنوات الحزبية لبناء حجة منطقية تطالب بإعادة توزيع الموارد.
بينما النخب
المحصنة والموجودة بالفعل داخل المركز المالي والقانوني تشعر بأن امتيازاتها مهددة مباشرة، فتضطر للتخلي عن الدبلوماسية واستخدام أسلحة الضغط الخشنة.
إذن نحن أمام مجتمعات تحاول استيعاب صدماتها السياسية والتشريعية بشتى الطرق، لكن كل هذه الصراعات البشرية تبدو صغيرة جداً عندما ننتقل للحديث عن نظام لا يقبل التفاوض.
الطبيعة.
نعم، نظام يضرب بقسوة ولا يعبأ بالقوانين أو العقود الآجلة. إنه الطبيعة الأم. تقاريرنا تحمل أخباراً قاتمة من فنزويلا. حصيلة الزلزال ترتفع إلى 3685 قتيلاً وأكثر من 16,000 مصاب وتشريد 17,000.
أرقام مفجعة بصراحة.
وفي المقابل في إسبانيا
إنذار أحمر لموجة حر تتجاوز 40 درجة مئوية. يعني هذان نوعان مختلفان تماماً من الانهيار البيئي، كيف تتعامل الأنظمة البشرية معهما؟
الفرق هنا يكمن في ميكانيزم الصدمة وميكانيزم الاستجابة. الزلزال هو صدمة عنيفة وفورية تفوق قدرة البنية التحتية البشرية على الاحتمال في لحظتها.
لا يمكن التنبؤ به.
الهندسة هنا تفشل والولباني تنهار، وتتحول استجابة الدولة فوراً إلى وضع إدارة الكارثة الطارئة مثل الأنقاذ والمستشفيات الميدانية وتوفير الملاجئ.
وماذا عن موجة الحر؟
في المقابل، موجة الحر في إسبانيا هي صدمة زاحفة بطيئة. درجة 40 مئوية قد لا تدمر مبنىً في لحظة، لكنها تفكك شبكات الكهرباء بسبب الضغط وتقتل الفئات الهشة بصمت.
لذلك نحتاج لأنظمة مختلفة هنا.
صحيح، لذلك تعمل أنظمة الإنذار المبكر كآلية دفاعية. هي لا توقف الحر، لكنها تعالج البيانات المناخية وتترجمها إلى بروتوكولات استباقية، كإخلاء مناطق الغابات المعرضة للحرائق وتوجيه سيارات الإسعاف وضمان تدفق المياه.
إذا كانت الطبيعة تختبر متانة أنظمتنا عبر الزلازل والحرارة، فإن القصة التي ذكرناها في البداية عن السيدة نيوزيلندية هي دليل مذهل على أن أكثر الأنظمة تعقيداً ومرونة ليس موجوداً في الفضاء ولا في خوادم الحواسيب،
بل داخل جماجمنا.
نعم، امرأة فقدت بصرها بالكامل لمدة 13 عاماً، نظامها البصري معطل تماماً، مجرد ظلام دامس، ثم تتعرض لضربة عرضية غير متوقعة على الرأس فتستعيد جزءاً كبيراً من بصرها. بصراحة، عندما قرأت هذا في المصادر شعرت وكأنه مشهد من رسوم متحركة رديئة، من تلك التي تضرب فيها الشخصية بمطرقة فتفقد الذاكرة ثم تضرب مرة أخرى فتعود لها. كيف يمكن طبياً وبيولوجياً أن تقوم ضربة مدمرة بإصلاح نظام حيوي معقد؟
هكذا تبدو الأمور عندما نجهل الآلية العميقة لعمل أدمغتنا. التفسير العلمي القريب لهذه الحالة المعجزة يكمن في مبدأ يسمى المرونة العصبية أو اللدونة العصبية.
المرونة العصبية؟
نعم، الدماغ البشري ليس جهازاً كهربائياً بأسلاك صلبة، إذا قطعت انتهى الأمر، بل هو عضو ديناميكي وحيوي قادر على إعادة تشكيل نفسه وتغيير بنيته المادية.
لكن لحظة، كيف تعمل هذه المرونة فعلياً بعد صدمة جسدية؟ يعني ما هو الميكانيزم بالضبط؟
دعني أستخدم تشبيهاً لتوضيح الفكرة. تخيل الدماغ كشبكة طرق سريعة ومعقدة في مدينة كبرى ومزدحمة.
طيب، تخيلت؟
البيانات البصرية هي السيارات التي تسير في هذه الطرق. قبل 13 عاماً حدث انهيار أرضي أو تلف دمر الطريق السريع الرئيسي المخصص للبصر،
فتوقفت السيارات وساد الظلام.
بالضبط، ومع مرور السنين تعود الدماغ على هذا التوقف. الضربة العنيفة الجديدة التي تلقتها السيدة على رأسها أحدثت صدمة كهربائية وكيميائية هائلة في تلك الشبكة.
وماذا فعلت هذه الصدمة؟
هذه الصدمة بدلاً من أن تدمر المزيد عملت كقوة قاهرة، أجبرت السيالات أي الإشارات العصبية على البحث عن مسارات جديدة.
واو، أجبرتها على إيجاد طريق آخر.
نعم، بدأت الإشارات تشق طريقها عبر أزقة جانبية وطرق ترابية غير مستخدمة سابقاً، ومع تكرار مرور النقاطات العصبية قام الدماغ بتعبيد هذه الأزقة وتوسيعها لتصبح طرقاً جديدة تنقل البيالات البصرية مرة أخرى.
هذا مذهل فعلاً، يعني الصدمة نفسها كانت هي المحفز الذي كسر حالة الجمود وأجبر النظام على إيجاد مسارات بديلة لم تكن مستغلة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر نجد أن المرونة الحقيقية لا تعني عدم التعرض للكسر،
بل القدرة على إعادة التنظيم بعد الصدمة. لكن ونحن نتحدث عن إعادة تنظيم الأنظمة ومسارات الدماغ، هناك نظام آخر نعيد من خلاله برمجة أدمغتنا يومياً.
بيئة المعلومات الرقمية، صحيح؟
بالضبط، تماماً كما نبحث عن تفسير لآليات السوق أو الزلازل، نحن بحاجة ماسة لتفكيك المعلومات التي نتعرض لها يومياً، لأن هناك من يقوم بهندستها عن قصد. لنتأمل الخرافة الصحية المنتشرة التي أوردتها تقاريرنا.
خرافة المشروبات الغازية.
نعم، الادعاء بأن كل قارورة مشروب غازي تتناولها تنقص 12 دقيقة من عمرك، كيف يتم إنتاج وتصنيع معلومة دقيقة ومخيفة بهذا الشكل وتمريرها لملايين البشر؟
الآلية هنا تعتمد على تحويل العلم المعقد إلى وجبة سريعة ومثيرة للذعر. ما يحدث في الكواليس هو أن الباحثين يعتمدون على نماذج إحصائية ضخمة تدرس الأنماط الغذائية لملايين البشر لعقود.
طيب، وماذا يستنتجون؟
ليستنتجوا أن الاستهلاك المفرط للسكر يرتبط إحصائياً بانخفاض متوسط العمر الصحي المتوقع بشكل عام، لكن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي لا تكافئ التفسيرات العلمية الطويلة المملة.
تريد شيئاً يخطف الانتباه.
لذلك يقوم صناع المحتوى بأخذ تلك البيانات الإحصائية المعقدة ويضغطونها عبر عملية رياضية ساذجة لإنتاج رقم صادم وهو 12 دقيقة.
مع أنه لا يوجد عداد في أجسامنا.
لا يوجد في البيولوجيا البشرية عداد تنازلي يقتطع الدقائق مثل عداد التاكسي. هذه دقة زائفة صممت خصيصاً لاختطاف الانتباه وتحفيز غريزة الخوف لدى المستخدم ليدفعه للضغط والمشاركة.
وما يزيد الطين بلة هو المكان الذي تستهلك فيه هذه المعلومات. الأرقام الواردة في تقرير الربع الأول من عام 2026 حول استهلاك الإعلام الرقمي تكشف تحولات مرعبة في سلوكنا الجماعي.
الأرقام صادمة فعلا.
لدينا وصول لأكثر من 100 مليون شخص، لكن التوزيع هو الصادم. تطبيق إنستغرام يحقق قفزة فلكية بزيادة قدرها 387%، مسجلاً أكثر من 67 مليون مشاهدة.
هذا انفجار رقمي.
وفي المقابل، العملاق الذي اعتقدنا أنه ابتلع العالم، تيك توك، يسجل تراجعاً حاداً بنسبة تجاوزت 40%. أنا أنظر إلى هذه الأرقام وأتساءل، هل استيقظ ملايين البشر فجأة في صباح أحد الأيام وقرروا أنهم ملوا من تيك توك واشتاقوا لإنستغرام؟ أم أننا مجرد بيادق في لعبة خوارزميات تتغير دون علمنا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، وهو يلمس صلب ما يعرف بهندسة الانتباه. نحن نتوهم أننا نمتلك الإرادة الحرة في اختيار التطبيق الذي نفتحه، لكن الحقيقة الميكانيكية مختلفة تماماً.
كيف ذلك؟
منصة مثل إنستغرام لم تنتظر تغير مزاج المستخدمين، بل قامت على الأرجح بتعديل خوارزميات التوصية الخاصة بها بعمق، وقدمت حوافز مالية وبنية برمجية تجبر صناع المحتوى على نقل نشاطهم الأساسي إليها.
والمستخدمون يتبعونهم ببساطة.
نعم، عندما ينتقل صناع المحتوى بحثاً عن الانتشار والعوائد التي توفرها الخوارزمية الجديدة، ينجر ملايين المستخدمين خلفهم ككتلة عمياء. الانخفاض الحاد في تيك توك والصعود الصاروخي في إنستغرام هو دليل رياضي قاطع على أن تدفق انتباهنا يمكن إعادة توجيهه وتجميعه وكسره.
تماماً كما يتم توجيه حركة المرور في تلك المدينة المزدحمة التي تحدثنا عنها في تشبيه الدماغ.
بالضبط.
نحن إذن أمام شبكة واسعة من الأنظمة المترابطة التي تتغذى على الصدمات، سواء شعرنا بذلك أم لا. لقد بدأنا هذه الرحلة بمحاولة فهم أسواق النفط وكيف تبتلع صدمات الحروب وتترجمها إلى أرقام تعتمد على الخوف.
صحيح.
ثم رأينا كيف تخترق الجيوسياسة جدران الرياضة العالية وتحاول تطويع مؤسسات كالفيفا، وانتقلنا إلى الصراع الداخلي المؤسساتي في المغرب، حيث تصطدم رغبة الدولة في التنظيم برد فعل نقابي حاد يقترب من العصيان، بينما يبحث الشباب عن قنوات للحوار الهادئ لفرض العدالة المجالية.
ولم نتوقف عند حدود السياسة والمجتمع، بل استعرضنا كيف تختبر قسوة الطبيعة عبر الزلازل والحرارة بنية مجتمعاتنا، ومدى استعدادنا للأسوأ عبر أنظمة الإنذار المبكر.
وصولاً إلى الدماغ البشري.
نعم، وصولاً إلى الطريقة المدهشة التي تعيد بها بيولوجيتنا تنظيم نفسها بعد الانهيار، والطريقة المرعبة التي يعاد بها توجيه انتباهنا في العالم الرقمي بواسطة خوارزميات صامتة.
وهذا يتركني أفكر مطولاً في قصة تلك السيدة النيوزيلندية مرة أخرى. ل13 عاماً كان نظامها غارقاً في الجمود والظلام، حتى جاءت تلك الصدمة الجسدية العنيفة لتجبر الدماغ على فتح مسارات جديدة نحو النور.
فكرة عميقة.
بالنظر إلى كل هذه الصدمات المتتالية والمربكة التي تعصف بكوكبنا اليوم، بدءاً من قرارات رئاسية تكسر القواعد، مروراً بصدامات مجتمعية وحرائق وأوبئة، وصولاً إلى خوارزميات تمسح إدراكنا، قد يبدو المشهد فوضوياً ومخيفاً.
هو كذلك بالنسبة للكثيرين،
لكنه يطرح تساؤلاً لمن يتابعنا اليوم: ماذا لو كانت هذه الصدمات العالمية المتتالية والعنيفة ليست سوى الضرب المبرح التي يحتاجها هذا النظام العالمي العجوز والمريض لكي يخرج من حالة الجمود الخانقة ويجبر البشرية على شق مسارات جديدة كلياً وغير مطروقة من قبل لتبصر بها طريقاً جديداً نحو المستقبل؟
فكرة تستحق الكثير من التأمل فعلاً.
شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص المعرفي العميق. ابقوا فضوليين، وإلى اللقاء في رحلة قادمة.